بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة مريم نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. أي قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن سبب احتباسي عنه لفترة من الوقت: يا محمد، إني ما أتنزل عليك وقتا بعد وقت إلا بأمر ربك وإرادته، فأنا عبده الذي لا يعصي له أمرا. قال الشوكاني رحمه الله: وما نتنزل، أي قال الله: قل يا جبريل وما نتنزل. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، له سبحانه وتعالى ما بين أيدينا، ما يستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا ما مضى من أمر الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة. وهذا القول هو اختيار ابن جرير في معنى ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، اختاره ابن جرير رحمه الله وهو أرجح الأقوال. فإن ما بين أيدينا هو الآخرة، وما خلفنا الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة. وقال بعض العلماء: معنى الآية
له ما قدامنا
وما خلفنا وما نحن فيه من الجهات والأماكن، فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله. وهذا القول أعم، هذا القول أعم، وممن اختاره النسفي وابن جزي. قال ابن عطية رحمه الله: الآية إنما المقصد بها الإشعار بملك الله تعالى للملائكة. يعني معنى هذا الكلام أن الملائكة بيد الله عز وجل، لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا بيد الله، لا تنزل إلا بيد الله، ولا تأتي إلا بيد الله، تصرفاتهم بيد الله، إنما هو بأمر الله انتقالهم من مكان إلى مكان، إنما هو بحكمته إذ الأمكنة له وهم له. وهذا قول لا شك أنه قول قوي. وما كان ربك نسيا، أي وما كان ربك أيها الرسول الكريم ناسيا أو تاركا لك أو مهملا لشأنك، ولكنه سبحانه محيط بأحوالك وأحوال جميع المخلوقات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. رب السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى، الرب الخالق المالك المدبر، رب السماوات والأرض وما بينهما من الخلق كله مدبره الله عز وجل. فلو كان نسيا لم يستقم الوجود، صح؟ أبدا. ولا اضطرب نظام الحياة وهلكت المخلوق. فاعبده، أي فاعبد ربك وحده مخلصا له الدين. وقد تقدم أيها الإخوة الكلام على العبودية، ونعيد ونكرر فيها، وأنه أول أمر أمر الله به عز وجل، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، وقال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، وأمر تعالى بعبادته حتى الموت، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعبادة استجابة أمر الله مقرونة بالذل والخضوع، ذل وخضوع، محبة. يقول ابن تيمية: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله تبارك وتعالى. واصطبر لعبادته، أي اصبر صبرا عظيما بغاية جهدك على العمل بطاعته. والاصطبار شدة الصبر على الأمر الشاق، لأن صيغة الافتعال ترد لإفادة قوة الفعل. واصطبر لعبادته، لأن العبادة تحتاج إلى صبر وجهاد، فالإنسان يحاول أن يجاهد نفسه ويتذكر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال بعض السلف: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة واستمتعت بها 30 سنة. فلابد من جهاد، ولابد من أن الإنسان يعرف أن هذه النفس هي العدوة الأولى، وأن النفس تريد الكسل وتريد النوم ولا تريد العمل ولا تريد أبدا أي شيء فيه مصلحة. يعني بمعنى آخر، نفسك عدوتك، فإذا حاربت هذه النفس فقد فزت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. والدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز. فالكسل سبب لكل داء، نسأل الله السلامة. يكفي أنه من صفات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له نظيرا أو شبيها يستحق معه المشاركة والعبادة والطاعة؟ الجواب: لا، كلا، إنك لا تعلم لذلك، لأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة والطاعة، إذ هو الخالق لكل شيء والعليم بكل شيء والقادر على كل شيء، وما سواه إنما هو مخلوق له ساجد له طوعا وكرها، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. من فوائد الآيات إثبات الملائكة، إثبات علو الله. من فوائد الآيات أن الملائكة عباد لله يفعلون ما يؤمرون. ومن فوائد الآيات نفي صفة النسيان عن الله لكمال علمه. وماذا قلنا في القاعدة؟ القاعدة وهي أيها الإخوة أن أي صفة نفي عن الله عز وجل كالنوم والتعب، ننفي هذه الصفة عن الله ونثبت ضدها، بهذا تصير كمال. فالله عز وجل لا ينام لكمال قيوميته، فالله عز وجل لا يظلم لكمال عدله، الله عز وجل لا يغفل لكمال علمه، فالله عز وجل لا ينسى لكمال علمه. وهذه قاعدة من قواعد العقيدة. ومن فوائد الآيات أن المستحق للعبادة هو الخالق المدبر المتصرف. ومن فوائد الآيات: من لا يخلق ولا يدبر لا يستحق أن يعبد. ومن فوائد الآيات: على المسلم أن يجتهد وأن يصبر على عبادة الله وطاعته. ومن فوائد الآيات كمال الله. ومن فوائد الآيات: لا نظير ولا مثيل لله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: ويقول الإنسان. ما المراد بالإنسان هنا؟ الكافر الذي ينكر البعث. من هو؟ الكافر. يقول الإنسان الكافر منكرا للبعث: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هل سأخرج بعد موتي وفنائي حيا من قبري مستبعدا البعث؟ مستبعدا البعث، كما قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. سيأتي الجواب عليه. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا لا يكون، لا يتصور، يقوله الكافر، وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء وعناده لرسل الله وكتبه. فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل لرأى أن استبعاده للبعث في غاية السخافة. ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعا ودليلا واضحا يعرفه كل أحد على إمكان البعث، وهو قال تعالى في الآية الثانية: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. يعني أولا يتذكر هذا الجاحد أول خلقه؟ هذا الرد، هذا الجواب. ولذلك هذه من أدلة البعث، أدلة البعث في القرآن سبعة، وقد ذكرنا أن البعث من القضايا الكبرى في القرآن، من قضايا القرآن الكبرى قضية البعث. فيستدل بالابتداع اللعادة، يقول ابن كثير رحمه الله: يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يكن شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا؟ ومن قدر على هذا الإيجاد الأول فلا شك في أنه قادر على البعث مرة أخرى بعد الموت، لأن عامة العقلاء متفقون على إعادة الفعل أسهل من ابتدائه، مع أن كله سهل لله عز وجل. يقول السعدي رحمه الله: أي أولا يلفت نظره ويستذكر حالته الأولى، وأن الله خلقه أول مرة ولم يكن شيئا، فمن قدر على خلقه من العدم ولم يكن شيئا مذكورا أليس بقادر على إنشائه بعدما تمزق وجمعه بعدما تفرق؟ وهذا الدليل من أدلة البعث ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن. يقول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات. أولا يذكر الإنسان دعوة للنظر بالدليل العقلي بألطف خطاب، وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على غفلة منه عن حاله الأولى، وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهني لم يمكن ذلك. كما روي أن أحد الأمراء أو أحد الخلفاء مر على عالم من العلماء قام الناس ومقام، فقال: أما تعرفني؟ يعني ليش ما قمت؟ أما تعرفني؟ قال: أعرفك، أولك نطفة وآخرك جيفة. الإنسان إذا عرف أصله وعرف أنه مسكين تواضع لله، هذا التواضع يرفعه سبحان الله، وهذا الذل لله يرفعه. وسبحان الله، بعطيكم قاعدة يا أخوان لمن يسمعني عبر الجوال وهنا، خذوها قاعدة: هذا الذي رفض أن يكون ذليلا لله صار ذليلا لغير الله. ناظروا في الكون، هذا الذي رفض أن يخضع لله ورفض أن يذل لله، انظروا وتابعوا هذا الشخص صار ذليلا لمن؟ بل رأينا حينما فتح الإعلام من يعبد الأصنام، عفوا، من يعبد الفئران موجودة، ومن يعبد الذباب، ومن يعبد الفروج إلى غيرها، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. هذا من الشيطان، يذهب من عبودية الله، فتنظر لهذا الرجل فإذا هو عبد لفأر أو عبد لذبابة أو عبد لبشر أو صنم، سبحان الله. ولذلك أيها الإخوة، قاعدة: كل ما كان أكثر عبودية لله كان أعظم منزلة ورفعة وعلوا وعزا وشرفا. هذه قواعد في العقيدة مرينا، لكن أحب أكررها أيها الإخوة لأن البعض ربما لم يسمعها من قبل، وإلا كررها مرارا وتكرارا ودائما في مجالسنا ولله الحمد نكررها. ما كان أعظم عبودية لله كان أعظم منزلة عند الله عز وجل، وكلما زاد تواضعا زاد رفعة، كما أن المخلوق كلما زاد تكبرا زاد ذلا. فوربك لنحشرنهم والشياطين، قسم، قال المفسرون: يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، أي نحضر هؤلاء المجرمين حول جهنم جثية. ما معنى جثية؟ أي على الركب من شدة الهول والفزع، لا يطيقون القيام على أرجلهم لما يدهمهم من شدة الأمر. قال السعدي رحمه الله: أي جاثين على ركابهم من شدة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة الأحوال، منتظرين لحكم الكبير المتعال. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي ثم لنأخذن بشدة وعنف من كل جماعة وفرقة من طوائف الكفر والضلال، أشدهم تمردا على الرحمن وأعظمهم فسادا وكفرا وظلما، فنبدأ بتعذيبه وإدخاله النار. إذن المعنى يبدأ بمن؟ بمن؟ بالأشد. قال ابن الجوزي: أي أعظمهم له معصية، والمعنى أنه يبدأ بتعذيب الأعتى فالأعتى، وبالأكابر جرما، والرؤوس القادة في الشر. قال الرازي رحمه الله: فمن كان أشدهم تمردا في كفره خص بعذاب أعظم. لماذا؟ لأن عذاب الضال المضل يجب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعا لغيره، وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد، صح؟ نعم. وليس عذاب من يورد الشبه في الباطل كعذاب من يقتدي به مع الغفلة. ولذلك قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أليس يدل هذا على عدل الله عز وجل كما سيأتي بالفوائد؟ يقول الشوكاني: أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ من كان أعصى لله وأعتى فإنه ينزع من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم، فإذا اجتمعوا طرحهم في النار. والعتي العاصي المتجبر. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بأصلية، يعني أي نحن أعلم بمن هو أحق بدخول النار والاصطلاء بحرها، وبمن يستحق تضعيف العذاب، فنبدأ بهم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه الآية أيها الإخوة فيها كلام كثير لأهل العلم، نرجو الانتباه. يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، الحتم الواجب الذي لا محيد عنه. طبعا ربما يقع الإشكال في الآية، أن في هذه الآية يقول: وإن منكم إلا واردها، وكلنا نعرف أن المؤمن لا يدخل النار. أولا الخطاب في الآية لجميع الناس، المؤمن والكافر، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال ابن الجوزي: وفي من عني بهذا الخطاب عام في حق المؤمن والكافر، وهذا قول الأكثرين. وقال ابن جزي: وإن منكم إلا واردها خطاب لجميع الناس عند الجمهور. وقال السعدي: وهذا خطاب لسائر الخلائق، البر والفاجر، المؤمن والكافر، أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار حكما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده، فلا بد من نفوذه ولا محيد عن وقوعه. واضح؟ اختلف العلماء ما معنى الورود هنا، بناء على أن المؤمن لا يدخل النار، فاختلف العلماء رحمهم الله على أقوال. القول الأول أن المراد بالورود الدخول، واضح؟ المؤمن والكافر، قالوا المراد بالورود الدخول. هنا إشكال، ما هو الإشكال؟ كيف المؤمن؟ طيب ماذا قالوا هؤلاء؟ قالوا: لكن يصرف الله أذاها عن عباده المؤمنين. وهذا القول رجحه البغوي والنسفي وابن عاشور والألوسي والشنقيطي. إذا ما هو حمد القول الأول؟ الدخول، أذاها. هؤلاء استدلوا بأدلة. الدليل الأول قالوا في نفس الآية قرينة تدل عليه، وهي أن الله تعالى لما خاطب جميع الناس بأنهم سيردون النار وإن منكم إلا واردها، قال بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، أي ونترك الظالمين فيها، دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيها، إذ لو لم يدخلوها لم يقل ونذر الظالمين فيها، بل يقول وندخل الظالمين، وهذا واضح كما ترى. دليل الأول. دليل الثاني، جاء في الحديث لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الدليل الثالث، قالوا إنه قد ورد لفظ الورود في القرآن في 3 مواضع كلها جاءت بمعنى الدخول، فليكن هذا من ضمنها الدخول، كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني المراد الدخول، فهذا ورود دخول. وكذلك لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، فهذا ورود دخول. قال القرطبي رحمه الله إلى آخر ما قال العلماء، نكتفي بهذه الأدلة. إذن القول الأول المراد الدخول، لكن الله عز وجل يصرف أذاء عن المؤمنين. القول الثاني أن المراد بالورود المرور على الصراط، واختار هذا القول الطبري والسمرقندي وابن كثير والشوكاني، ورجحه ابن أبي العز الحنفي والنووي. هؤلاء رجحوا أنها المرور على الصراط. بماذا استدلوا؟ قالوا أولا أن الله حرم دخول النار على المؤمنين، قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده عنها. وإذاك يقول الزجاج والحجة القاطعة في هذا القول ما قاله الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فهذا والله أعلم دليل على أن أهل الحسنى لا يدخلون النار. استدلوا أيضا بحديث أم بشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، قلت بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، رواه مسلم. وجه الدلالة أن حفصة لما استشكل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة ومن شهد بدرا والحديبية، ظنت أن الورود بمعنى الدخول فذكرت الآية، فأخبرها رسول الله بقوله ثم ننجي الذين اتقوا، أي أن الله ينجي الذين اتقوا من دخولها، قالوا هؤلاء من دخولها، فدل ذلك على أن الورود ليس الدخول وإنما المرور من فوقها على الصراط. القول الثالث المراد بالورود هو الإشراف عليها والقرب منها، والله أعلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد بالورود هو المرور على الصراط كما جاء في أحاديث وتظاهرت عليه الأحاديث الكثيرة أنهم يمرون على قدر أعمالهم. يقول النووي رحمه الله والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيه أهلها وينجو الآخرون. وقال ابن أبي العز اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في الآية ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. ثم ننجي الذين اتقوا، هذه من فضائل التقوى كما سبق لنا، وأن التقوى من أسباب دخول الجنة كما تقدم. ثم ننجي الذين اتقوا، الله عز وجل فعلوا الأسباب وتركوا المحرمات، ونذر الظالمين فيها جثيا، نترك الذين ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالكفر والشرك. فإن أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها، وضعها في صنم أو في شجر أو في غيرها. فأعظم الظلم، أعظم الظلم الشرك. ونذر الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك فيها جثيا على ركبهم. من فوائد الآيات وجوب الإيمان بالبعث، من الفوائد الرد على من ينكر البعث بتذكيره بنشأته الأولى. من فوائد الآيات من أدلة إثبات البعث التذكير بالنشأة الأولى. من فوائد الآيات تهديد الكفار بيوم القيامة وأن الله سوف يحشرهم. من فوائد الآيات من شدة عذاب الكفار جلوسهم على الركب مع الخوف والهلع. من فوائد الآيات تفاوت من يكمل تفاوت حسنت تفاوت العذاب، تفاوت الكفار في العذاب، وهذا من عدل، من عدل الله عز وجل، أن القادة والرؤساء أشد عذابا من غيرهم. ومن فوائد الآيات إثبات عموم الله عز وجل، عموم علم الله تعالى. ومن فوائد الآيات علم الله بمن يستحق التضعيف ومن لا يستحق التضعيف سبحانه. ما من أحد إلا وسيرد النار، وتقدم الخلاف، وفيها فضل التقوى، وفيها أن من أسباب الخلود في النار الظلم، وذلك بالكفر والشرك. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.